يقول المصنف رحمه الله: باب القود من الجروح. يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف، وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء، ونحن ما زال حديثنا في كتاب الجنايات. وكنا فيما مضى من الدروس قد ذكرنا أنواع القتل، وذكرنا موجب العمد، وكذلك ذكر المصنف رحمه الله مسائل في قتل العمد من الاشتراك في القتل ونحو ذلك. فلما فرغ رحمه الله من الجناية على النفس، أراد أن يشرع فيما دون النفس. وما دون النفس ذكر المصنف رحمه الله له ضابطا، وذكره كذلك لأمثلة في كتابه. فقال: باب القواد من الجروح، كما قال تعالى: والجروح قصاص. والقود يكون في الجروح، لكنهم يشترطون له شرطا، أن ينتهي إلى عظم إذا كان في الجرح. لماذا يشترطون هذا الشرط؟ ليمكن الاستيفاء من غير حيف. وكذلك القواد عندهم لا بد إما أن يكون من جرح ينتهي إلى عظم، وإما أن يكون في طرف من الأطراف، والمقصود بالأطراف أن تقطع. فإذا قطع طرف من الأطراف، كما مثل بذلك بالأنف أو الشفة أو الجف، فيكون فيه القصاص. فالقود فيما دون النفس إما أن يكون بقطع طرف من الأطراف، وإما أن يكون بجرح ينتهي إلى عظم. أما الكسر فلا قود في الكسر على المذهب إلا في السن فقط، أما عدا السن فإنه لا قود فيه، ذلك أنه لا يمكن أن يؤمن من الحيف في هذه. وكذلك الجروح التي لا تنتهي إلى عظم، فإن الحيف لا يؤمن فيها، فكيف نستطيع في جرح أن نقول أن هذا الجرح قد فعل بفلان فيقتص منه بمثله، لكن الانتهاء إلى العظم يكون ممكنا أن نستوفي من غير أن يحصل حيف. هذا هو الأصل الذي سار عليه العلماء رحمهم الله. وابن قدامة في كتابه أعطانا ضابطا جيدا، فلما ذكر بعض الأمثلة قال في خاتمتها: قال: وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. فقال رحمه الله: يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف، وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله، فالشفة العليا بالشفة العليا، والسفلى بالسفلى، واليد اليمنى باليد اليمنى، والرجل بالرجل، إن كانت يمنى باليمنى، وإن كانت يسرى باليسرى، والإصبع بالإصبع بحسبه، وكذلك الذكر والأنثيين بمثله. ثم لما فرغ من ذكر هذه الأمثلة أعطانا ضابطا جيدا، قال رحمه الله: وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. فهذه لها منطوق ولها مفهوم. أما منطوقها فإن ما أمكن القصاص فيه فإن فيه القود، وما لا يمكن فيه القصاص فلا يمكن فيه ماذا؟ القود. وعليه مثلا مما ذكره العلماء رحمهم الله مما لا يمكن فيه القود، ذكروا مثلا اللطمة، لو أن رجلا لطم الآخر وضربه على وجهه أو في بدنه، قالوا لا يمكن القصاص هنا لأنه لا يؤمن من الحيف، وكما أسلفت الجرح الذي لا ينتهي إلى عظم لا يؤمن فيه الحيف، وكذلك الكسر لا يؤمن فيه الحيف، لكن ابن قدامة رحمه الله رد ذلك إلى الضابط، ومن هذا الضابط نفهم أن ما لا يمكن فيه القصاص والقود في زمن فإنه في زمن آخر مع تقدم العلم والتقنية ربما يمكن فيه القود. فاليوم مثلا ألا يمكن في تقدم الطب والأجهزة الطبية المستعملة أن يتم القود والقصاص من رجل قد جنى على آخر في جناية وجرح لا ينتهي إلى عظم؟ يمكن، ننظر إلى هذا الجرح، ما مقدار غوره في لحمه؟ فإذا نظرنا إليه ونظرنا أنه قد أتى إلى نصف اللحم، فنأتي بالآلات الطبية على عين الأطباء ويقتص منه إلى بمقداره بنصف، يجرح بقدر نصف اللحم. وإذا كان هذا مثلا على المذهب مشايخ المنافع ما فيها قود، ما فيها قود، ومثلا لو أنه فقع عينه تفقع العين ما في إشكال واضح، لكن لو أنه أذهب بصره فيه الدية، لكن هل ممكن أن يعتدي عليه المجني عليه ليذهب البصر؟ أو لا يمكن، لأنه لا يؤمن فيه الحيف، فممكن أنه يعني يقوم بإيذائه بطريقة فتذهب منفعة البصر ويزيد عليها مثلا أن تذهب العين، علمتم، وربما يؤدي إلى مزيد من الأذى زيادة على ما حصل. لكن اليوم مع تقدم الطب يمكن بنوع أدوية معينة إذا ذهب البصر أن توضع له أدوية ومواد ويذهب ببصره، وإذا أذهب له السمع ممكن أن يذهب كذلك سمعه. ولذلك أيها الإخوة نجد أن أهل العلم ينقسمون إلى قسمين فيما فيه القود، من أهل العلم من يضيق احتياطا حتى لا يحصل الحيف فيقصرونه على الأطراف وعلى قطعها فقط، والقطع كذلك يشددون فيه كما سيأتينا لابد أن ينتهي إلى مفصل، إذا قطع اليد مثلا لابد أما أن يقطعها من الرسغ هنا من الكوع، وإما أن يقطعها من المرفق، لكن لو كانت من نصف الذراع ما في قود لأنه هذا لم ينتهي إلى مفصل، ويشددون في ما يحصل فيه القود احتياطا وخوفا من عدم الحيف. الله جل وعلا قال فلا يسرف في القتل، فإذا كان القود يمنع فيه الإسراف في النفس فكذلك فيما دون النفس، وكذلك لا يرون القود في المنافع لصعوبة ذلك من غير حيف، وأيضا لا يرون القود في الكسر إلا في السن، وكذلك لا يرون القود في اللطمة ونحو ذلك. وابن تيمية رحمه الله يرى أن القود هو الأصل ولا يعدل عنه إلا عند العجز، ولذلك يرى أن اللطمة فيها القود، وهذا منقول عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القود من اللطمة، فلو ضربه ضربة الأقرب للعدل ولذهاب ما في النفس وحصول التشفي أن يقوم بلطمه وأن يقوم بضربه، ولو حصل سب لو أنه سبه وشتمه. من قلنا لكم أن المذهب يضيق في هذا، فلو سبه وشتمه يعزر. على رأي ابن تيمية يسبه، فإذا آذاه بالسب عاد عليه بالسب ما لم يكن ذلك محرما في ذاته، لو أنه ما لم يكن ذلك من المحرمات، مثل لو أنه سب والديه ما يعود يسب والديه، لكن لو أنه سبه بكلمة مما يتساب فيه الناس فيرد له ذات السبة. وهذا وإن عاقبتم فعاقبه ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فأنت الآن تجيب عن السيئة بمثلها، والأصل في الضمان أن يكون بالمثل. ولما حصل بين بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلمت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الأخرى، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة ألا تجيبين، وقال مرة لصفية ألا تجيبين. فيحصل أن الجواب يكون ويحصل القوة في مثل هذا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى، أنه من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وذلك لما قاله رجل يا رسول الله إني كنت في الصف وإنك قد يعني ضربتني فأريد القوت، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكنه من ذلك قال قد كنت مكشوفا، يعني ما كان علي الرداء وأنت عليك الرداء، فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبله. ولم فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بمثل هذا يدل على أن القود يحصل بمثل هذا. ولذلك هذه الوجهة التي اختارها ابن تيمية رحمه الله الحقيقة هي أقرب إلى العدل، وهي أن الأصل في كل جناية هو القود منها إذا أمكن ذلك. ولذلك عبر ابن قدامة رحمه الله فقال وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. يعني لو أن رجلا رمى على آخر حث عليه التراب، من أهل العلم يقول هذه لا قود فيها، فإذا حث عليه التراب يعزر من حث التراب بالسجن بالجلد بنحوه. ابن تيمية رحمه الله يقول أقرب للعدل أن يحث عليه التراب، يأتي بالتراب ويحث عليه، ولو فعل ما فعل يعاد عليه ويفعل به كما فعل. والحقيقة هذا الضابط ذكره ابن قدامة رحمه الله في قوله وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. فما لا يمكن القصاص فيه اليوم ربما يمكن فيه القصاص غدا، وما يمكن اليوم ربما لا يمكن غدا، وما يمكن هنا ربما لا يتعذر في بعض البلدان. ولذلك هذه الأمثلة ذكرها الفقهاء رحمهم الله فيما يمكن فيه القصاص، ويتحدثون عما لا يمكن فيه في زمانهم. أما اليوم فيمكن القصاص في كثير من هذه المسائل التي سيأتي بيانها إن شاء الله. للقود فيما دون النفس شروط، كما للقود على في النفس كذلك شروط. فذكر المصنف رحمه الله هذه الشروط فقال
ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني.
نعم، لابد أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني. فكما مر معنا لا يقاد من المسلم بالكافر، ولا كذلك من الحر بالعبد. أيضا لو أن مسلما فقع عين كافر فكذلك هنا لا قود أن يكون مكافئا، وأيضا إذا فقع عين العبد فإنه لا قود لأنه ليس بكفء له. ومر معنا أن هذا لا يعني جواز الاعتداء على المعصوم وعلى العبد، لكن مسألة القود مسألة أخرى. فالإمام يعزره ما يرى لكنه لا ليس ثمة قود. نعم.
وكون الجناية عمدا.
نعم، أما إذا كانت خطأ أو لم يتعمد فإنه لا قود، وإنما تجب ماذا؟ الدية، وأن تكون الجناية عمدا.
والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم.
نعم، والأمن من التعدي. وكيف نأمن من التعدي في القود؟ قال بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي العظم. فبين لنا رحمه الله أن القود يكون في الأطراف إذا كان القطع من ماذا؟ من مفصل. أما إذا كان القطع ليس من مفصل فإنه لا قود. فإذا قطع يده من الذراع لا يمكن أن نأتي ونقطع يد الجاني من الذراع، لأنه ربما يكون القطع من النصف. فإذا أراد أن يقتص مال في آلة القصاص فأخذ شيئا زائدا عما له، وهذا لا يجوز. ولذلك إذا حصل هذا فإنه لا قود. ولذلك إذا كان الجاني فقيها كيف يجني؟ يقطع، لا يقطع من مفصل، لا يقطع من مفصل. ولذلك الفقيه إذا كان فاسقا مصيبة كبرى، له من المخارج الشيء الكثير. ولذلك ينبغي المرء أن يزود نفسه بالتقى مع علمه. وهذا المثال لأنه لا يمكن الأمم من الحيف. اليوم ما رأيكم يا شيخ، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن اليوم أن توضع يد الجاني على جهاز وآلة؟ وكيف نحسب إذا قطع يده مثلا من الذراع أخذ هنا؟ هل نأتي مثلا ونحسب بالطول يعني إلى هنا كم سنتيمتر ثم نأخذ بذلك، أو نأخذ بالنسبة؟ بالنسبة ننظر، يعني هو لما أخذ من الذراع أخذ نصف الذراع ولا ربع الذراع؟ إذا أخذ نصف الذراع نأتي للجاني ونقطع ماذا؟ نصف الذراع. إذا أخذ الربع نأخذ ماذا؟ الربع. واليوم مع تقدم الطب القواد ممكن يكون بالملي، يعني يكون وما يكون فيه حيف لهذا. ذكرت لكم ربما في درس سابق أن التقنية الحديثة والطب الحديث والتقنية في عمومها ربما تقطع الخلاف الفقهي. ولذلك ثمة كتاب لعبد الملك بن هشام آل الشيخ في أثر التقنية في الخلاف الفقهي، فثمة مسائل فيها خلاف فقهي. التقنية اليوم ربما تدلنا على قول أرجح من غيره، وربما تكون بعض المسائل قيل بعدم جوازه لعدم إمكان ذلك في زمانه. مثل السلم في المعدودات لا يمكن أن تكون منضبطة في زمان إذا كانت على بعض الصنعة والاختلاف، بينما اليوم المعدود مع تقدم الآلة الصناعية يمكن يضبط أو لا يمكن؟ يمكن، بل يضبط أكثر من المكيل والموزون. وذلك لا ينبغي أن يجمد المرء على مثل هذا المثال ويقول معدودات لا يصح فيها السلم لأنها لا تنضبط. اليوم أصبحت منضبطة. كذلك هنا لا تجمد على هذا وتقول لابد أن تنتهي إلى مفصل، هذا قديما لا ينضبط. أما اليوم فإنه يمكن أو لا يمكن الاستيفاء؟ يمكن يحصل الاستيفاء. وكذلك الفقهاء لما قالوا ذلك لم يقولوه تعبدا لنص، إنما عللوا بعلة، قالوا أنه لا يمكن ماذا؟ القود بدون حيف. هنا إذا أصبح الاستيفاء ممكنا من غير حيف فإن ذلك سائغ وجائز. ولذا قال رحمه الله أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم. سيأتينا إن شاء الله في الشجاج التي تكون في الرأس والوجه أن ما معنى الموضحة وأن تنتهي إلى عظم. فليس لمن جرح أن يقتص ما لم ينتهي الجناية إلى عظم، لأنه إذا كانت قبل العظم فلا يمكن أن يؤمي الحيف، أو زادت عن الموضحة كسرت وهشمت لا يمكن أن يستوفى، لأنه والحال هذه يحصل لا نأمن من الحيف. طيب ما رأيكم لو أنه قطع يده من غير مفصل من الذراع، هل للمجني عليه أن يطالب بالقود بالكف فقط؟ يعني يقول هو انتهى إلى الذراع، وتقولون لا يمكن القصاص والقود لأنه ماذا؟ لا يؤمن من الحيف في الذراع. يقول أنا لا أريد ما في الذراع، هذا لا أريد، أقتص من هنا من الكوع. لا، قالوا لا ليس له ذلك. بينما في الموضحة إذا الجرح زاد وهشم قالوا له إذا رضي بأقل مما من الجناية، إذا هشم العظم له أن يكتفي بإظهار العظم في الموضحة لأنه رضي بأقل ماذا؟ من حقه. أما في الجناية على الأطراف لابد أن تكون من مفصل. قال رحمه الله فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساقي فلا قود فيه. لماذا كسر العظام لا قود فيه؟ لأنه لا يؤمن من الحيف. استثنينا شيئا واحدا فقط، ما هو؟ السن، إلا كما جاء في حديث الربيع كتاب الله ماذا؟ قصاص. فالسن فيها القود، وسيأتينا إن شاء الله كيف أنه يبرد من سن الجاني بالقدر الذي أخذه من سن المجني عليه بشرطه كما سيأتي إن شاء الله بيانه. أما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه. كل ذلك لماذا لا قود فيه؟ لأنه لا نأمن ماذا؟ من الحيف. الحكم معلل أو غير معلل؟ معلل. فإذا أمننا من الحيف حصل القود، وجب في هذه المسألة إلا أن يعفو الجاني إلى الدية أو بلا دية. قال رحمه الله:
فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه، ولا قود في الجائفة، ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة، إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة، ولا قود في الأنف إلا من المارن، وهو ما لان منه.
نعم، سيأتي إن شاء الله في بيان الجروح التي في الرأس والوجه. فقال لا قوى في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة التي توضح العظم، التي توضح ماذا؟ العظم. إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة. لكنه في القطع في الساعد والساق هل قال إلا أن يرضى بدون ذلك؟ لم يقل، لكن هذا مستثنى فقط في الشجاج التي تكون فيما فوق الموضحة، فإنه إذا رضي بموضحة أجزاه ذلك. ولا قود في الأنف إلا من المارن وهما لان منه، لأنه الذي يمكن في هذا المارن أن يحصل الأمن عند الاستيفاء من الحيف. وقلنا لكم هذه الأحكام معللة، فإذا تقدم الطب وأمكن الاستيفاء مع عمل الحيف فإن الاستيفاء يكون واجبا. نعم.
ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها.
نعم، يشترط التساوي في الاسم والموضع. في الاسم اليد باليد والعين بالعين والقدم بالقدم أو الرجل بالرجل، فلا تؤخذ يد برجل ولا عين بأذن، فلا بد الاسم أن يكون واحدا. وكذلك الموضع أن تكون يمنى بيمنى ويسرى بيسرى وعليا بعليا وسفلى بسفلى وهكذا.
ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها.
نعم، لا تؤخذ إصبع، ما يؤخذ الإبهام مثلا بالبنصر أو الخنصر، لا بد أن يكون بمثله. ولا أنملة إلا بمثلها، ولا سن إلا بمثله.
ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء.
إذن هذا الاستواء كذلك اشتراط التساوي في الاسم والموضع أيضا في الصحة، في الصحة والكمال، فلا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء. فلو أن صحيح اليدين قطع يدا لشلاء فإن يد الجاني كاملة وصحيحة ويد المجني عليه ناقصة، فلا يكون ثمة قصاص. أو أن يد الجاني كاملة الأصابع، أن يد الجاني كاملة الأصابع ويد وكانت يد المجني عليه ناقصة الأصابع، فإنه لا يستوفي لأنها لم تستوي في الصحة والكمال. قال: ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء. نعم.
وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف.
إذا أمن التلف. نعم، لو كان العكس، الجاني يده شلاء، فيده مثلا اليسرى شلاء واليمنى صحيحة، ولا يحصل اليوم صلى الله عليه وإياكم، إذا حصل إنسان مرض وعارض ربما تكون إحدى يديه شلاء، فكانت يده اليمنى صحيحة فقطع اليد اليسرى من صحيح اليدين، قطع يده اليسرى من مفصل، فإذا جاء الصحيح ليأخذ بالقود سيرى أن يد الجاني المماثلة ليده التي قطعت يد ماذا؟ شلاء، فيد المجني عليه أكمل وهي صحيحة، ويد الجاني ناقصة، فهل للمجني عليه أن يطالب بالقصاص باليمين؟ لا، لأن نبدأ الاستواء بالاسم والموضع، يعني هذا مع القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل ولا يحصل اختلاف، لكنه إذا رضي الجاني المجني عليه أن يقتاد وأن يحصل القود بقطع اليد الشلاء له ذلك، نعم له ذلك، لأنه رضي بما هو أقل من حقه. قال وتؤخذ الناقص بالكاملة والشلاء بالصحيحة بشرط إذا أمن التلف. أما إذا كان هذا الرجل الذي يده شلاء إذا قطعت تضرر ولا نأمن السرايا وربما يحصل له ضرر من نزيف ونحو ذلك، فإنه والحال هذه لا يختص منه. إذن هذه شروط القواد فيما دون النفس، أن يؤمن من الحيف وأن تكون الجناية عمدا والمماثلة في الاسم والموضع والصحة، وكذلك أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني. ذكر هذه الشروط رحمه الله، ثم مثل في بعض الأمثلة فيما يحصل بالأطراف والأعضاء.
قال رحمه الله: فصل. وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله، يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما.
وإذا نعم. انتهى من القصاص في الأطراف، الآن ثمة الجناية على بعض الأعضاء، ولا تحصل الجناية على كامل العضو لكن على بعضه، ماذا يصنع؟ إذا قطع بعض لسانه أو مارنه، مارن الأنف، أو شفته أو الحشفة أو أذنه، أخذ مثله، يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما. وهذا كلام جيد، ولماذا لا نصنع هذا مع الأطراف؟ صحيح؟ فإذا أمكن اليوم أن يصنع هذا مع الأطراف فإن هذا متوجه وينبغي أن يفعل. فإذا قطع بعض اللسان، قطع جزءا من لسانه، ماذا ما كيف يحصل القود؟ نقطع جزءا ماذا؟ من اللسان. طيب هل نحسب طول لسان زيد وعمر بالسنتي أو بالنسبة؟ بالنسبة، بالأجزاء، يعني قطع النصف يقطع النصف، قطع الربع يقطع الربع. إذا قطع بعض لسانه أو مارينه أو شفته أو حشفته أو أذنه، أخذ مثله، يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما.
وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها.
نعم، إن رغب بالدية ولم يرغب بالقصاص له ذلك، لكن اللسان كما سيأتينا إن شاء الله، إذا قطع اللسان كاملا ما ديته؟ الدية كاملة، لأنه في العضو واحد في البدن منه. فإذا قطع نصف اللسان ففيه نصف الدية، إذا قطع ربع اللسان ففيه ربع الدية. فإذا أراد أن يأخذ ديته فتقدر الدية بالنسبة. قال: وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها.
وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني،
برد
من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها.
نعم، إن كسرت بعض سنه، إذا كسر بعض السن وبرد من سن الجاني مثله بقدره، بشرط إذا أمن انقلاعها. أما إن لم نأمل انقلاع فهنا حصل الإسراف، حصل ماذا؟ الإسراف والحيف، فلا يجوز. لكن متى يقتص من السن؟
قال: ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها،
من عودها،
حتى ييأس من عودها.
نعم.
ولا من الجرح حتى يبرأ.
نعم، السن إذا كسر سنا فالسن بالسن، سن بالسن، لكن متى نقلع ونزيل سن الجاني؟ إذا يئسنا من عود سن ماذا؟ المجني. فإذا كان المجني عليه سنه لبني فأتى له سن آخر، هنا لا قوت لأنها عادت. أما إن لم تعد هذه السن ويئسنا من عودها فإن القصاص متجه، وكذلك ولا من الجرح حتى يبرأ، ولا من الجرح حتى يبرأ. والمذهب لا يجوز أن يمكن من القود حتى يحصل البر، وجاء في ذلك حديث وإن كان حديث فيه ضعف من أهل العلم من يحسنه، وهو الرجل الذي ضرب في ركبته أو طعن في ركبته فأراد وطلب القود من النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العجل، ثم إنه أصر على ذلك فحصل القود من الجرح بهذا الموضع، فسارت الجناية وأصبح عرق لا عرج. فلما كان أصابه العرج قادما للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحصل القود في هذا العرج أو الدية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل الله عرجك لأنه استعجل في هذا الأمر. وهذا الحديث فيه ضعف، ومن مفردات مذهب الحنابلة أن الجناية إذا سرت أو بعد القصاص أنها هدر، يعني إذا اقتص قبل البر ثم سرت على الجناية قطع إصبعه مثلا، متى نقتص؟ إذا جرحه في الأصبع مثلا لا نقتص مباشرة، هذا أزاله أنملة مثلا من أصبعه، هذه الأنملة ننتظر حتى يبرى هذا الجرح، لأنه ربما تسري هذه الجناية مريض ما يبرأ سريعا ويتأثر ونحتاج إلى بتر الإصبع كاملا. فإذا بترنا الإصبع كاملا من المجني عليه، هل نأخذ من الجاني الأنملة فقط أو أننا نأخذ الإصبع كامل؟ نأخذ الإصبع كاملا، لأن سراية الجناية مضمونة وليست هدر. لكن لو أنه استعجل واقتص وقطع أنملته، لما قطع منه الأنملة قطع الأنملة أخذ القصاص، وبعد ذلك برئ الجاني، أما المجني عليه سرت هذه الجناية حتى تلف الإصبع، لا شيء له لأنه استعجل، وهذا من مفردات المذهب. أما الجمهور فعندهم القاعدة لا تنخرم أن سراية الجناية مضمونة، سراية الجناية ماذا؟ مضمونة. وأما سراية القود فحذر، لأن ما ترتب على المأذون فغير مضمون، ما ترتب على المأذون فغير مضمون أو غير مضمون. طيب،
وسراية القود مهدرة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو والدية.
وسراية القود مهدرة، لماذا مهدرة؟ لأنه مأذون فيه، مأذون فيها. فهذا الرجل لما قطع إصبع الرجل وقمنا بالقود لم نقتله كما روي عن علي رضي الله عنه وارضاه، الحق قتله، يعني الحق قتله هذا الرجل، قمنا بما يجب علينا من القصاص، ومن شرطه طبعا القصاص الآن من ماذا مشايخ؟ من الحيف. لو تبين لنا عند إرادة القصاص أن هذا الرجل لا يتخثر عنده الدم ويحصل له نزيف ولا يبرأ الجرح ولا يمكن للطب أن يرقى جرحه، فمثل هذا لا نمكن من القود، لأن لا نأمن هنا من ماذا؟ من الحيف ويحصل إسراف. لكن لو كان الأصل أن الحيف مأمون، فقدر الله أن لما قمنا بالقصاص منه بالطرف أو بالجرح أن هذا القود قد صارت له، أصبحت له سراية وزاد، فإذا حصلت السراية فإنها تكون ماذا؟ تكون مهدرة، لأن القود مأذون فيه، وما ترتب على هذا المأذون فإنه لا يكون مضمونا، لا يكون مضمونا. بينما سراية الجناية، هل أذن في الجناية؟ الجناية لم يؤذن فيها، فما ترتب عليها فإنه ليس مأذون فيه، فيكون ماذا؟ مضمونا. وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية، إلا
أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها،
إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها. هذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله.
قال المصنف رحمه الله: كتاب الديات.
سرايكم أن نقف؟ ما تريدون؟ طيب، كان عندنا شيخنا في ينبع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، إذا جاء للدرس ما هو محضر ما يدرسنا، وكان يقول بعض المشايخ إذا ويذكر على الشيخ بن باز أنه كان في الدلم إذا ما حضر الدرس يعتذر عن الدرس. والحقيقة الفقه يحتاج إلى 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 إن صح التعبير إلى فقه النفس وراحة بال. اليوم هذا الدرس أجد نفسي يعني أدف ودفا للدرس، فإن أردتم استمرينا ما عندي إشكال إن شاء الله، وإن أردتم وقفنا والوقوف في خير وبركة، وإن أردتم نستمر ونأخذ طريقة جميلة نقرأ ونفك العبارة ونمشي وننتهي سريعا، لأن حقيقة قد تأخرنا في الكتاب. المشكلة أنا ما أقدر أطالع يسار، أنا خايف من أحمد الله يهدي أحمد برناوي، كل مرة يقول تأخرنا ما ننتهي وما لا. أشيخ أحمد أنا ما معه كتاب اليوم؟ طيب، بما أن الشيخ أحمد ما معه كتاب نقف اليوم عند هذا القدر، والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين.